أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: لإزاحته بإشراق ما حضرني من بدور أقوال أعلام خير الأمم وشموس احتجاج الذين وفقوا لإصابة الحق الأقوم من عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية نزلت في خمسة وهم أهل الكساء: رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسنان عليهم السلام. لما سيأتي من الأدلة في باب الشريعة إن شاء الله تعالى على نزولها فيهم، وبشهادة خبري السفينة، أحدهما قوله صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيتي فيكم، أي صفتهم وحالهم العجيبة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وهذا الخبر رواه أبو ذر وهو آخذ بحلقة باب الكعبة على أسماع الحجيج وأعيانهم، فكان ذلك سبب تواتر هذا الخبر. قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمدة عليه السلام: وأبو ذر نازل في ذلك منزلة الأعداد الكثيرة لقطع رسول الله صلى الله عليه وآله على صدق لهجته، فدل على عصمته فيما يتعلق بباب الأخبار. وأول الخبر: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول. والآخر ما رواه المنصور بالله وغيره عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أيها الناس، اعلموا أن العلم الذي أنزله الله تعالى على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم، فأين يتاه بكم عن علم تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة؟ هؤلاء مثلها فيكم، وهم أهل الكهف لأصحاب الكهف، وهم باب السلم فادخلوا في السلم كافة، وهم باب حقة من دخله غفر له، خذوا عني عن خاتم المرسلين حجة من ذي حجة. قالها في حجة الوداع: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحاض.
تعرض حجة من ذي حجة، قالها في حجة الوداع، وهذا الخبر توقيف ليس للاجتهاد فيه مسبق، وبشهادة قوله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا خدشها، خدشها عمدا. لا هم ناس يبدو له ليس الاجتهاد فيها مسرح، لأن هذا ما بيقال إلا في حديث الفروع دي فيها اجتهاد. هو كلام علي، اجتحينه من كلام علي، لا يقول ما هو حديث نبوي. أولا إن علي حجة قطعية، الثاني إن المسألة ما هي مسألة اجتهادية، ما بها موجب. قال حجة من ذي حجة، قالها في حجة الوداع، يعني رواها عن النبي، ما عاد لها معنى. قالها أبلا بيقولوا إذا الكلام من علي، والناس قالوا ما هو حجة، بنحتج عليهم بنقول أنهم أهل الفقه قالوا إذا تكلم الصحابي بكلام ليس للإجتهاد فيه مسرح فإن له حكم المرفوع، نلزمهم به. ماذا قد رواها عن النبي؟ لا هو حديث واحد، من العلم الذي عنده، فإن حديث واحد هؤلاء مثلها فيكم، وحديث واحد. وقال علي عليه السلام فيه: خذوا عني أن خاتم المرسلين، ورواه عن النبي حجة من ذي حجة، قالها في حجة الوداع وبشهادة قوله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحاض. وهذه الأخبار مما تلقاه أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم جميعا بالقبول. رواه المخالفون، رواه مسلم في الصحيح، قالها معنى قصره على أهل البيت. اشتي قوي الحديث لما يقصره عليهم. ورواه في كتب السنية وموجود معنى تخريجه وهو موجود مسجل. وغير ذلك مما تواتر معنا وأفاد العلم قطعا أنهم لا يفارقون الحق ولا يفارقهم، طالبا بذلك مرضاة الرحمن.
ليه ما تواتر معنا والحديث عند أولياء السدل متواتر لفظا،
قبل أنهم باختلاف قليلة في الفاظ، فبعضهم بيقولوا إني تارك فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، وفي ذيه إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي، اختلاف قليل. إن قوله مما تواتر تفسير قوله غير ذلك، غير ذلك يعني أحاديث أخر تواتر معناها، ما ذيه متواتر ما فيه خلاف فيه، والمخالفين رواه. طالبا بذلك مرضاة الرحمن أي رضاه، ومدحرة الشيطان أي مطردته أي طرده وبعده. إن المدحرة الطرد لأنها فيها ميم، والميم تفيد المبالغة والتأكيد، يسمها المصدر الميمي الذي أولها ميم، لأنها بتضمنها الظرفية، تضمنها الظرفية تأكد. ومنفعة الإخوان فريا من العصبية للمذهب، أهو مناسب يقول للمذهب، فريا من العصبية من حيثها عبد عصبية غير المذهب، فهم بيتهمون بيتهموا الأئمة بالعصبية للمذهب، بيتهمون بالعصبية للنسب، نسب النبوي والعلوي، فريا من العصبية للمذهب والعجب بما قلت، والرياء والسمعة بما وضعت، مستمسكا أي ملتزما بعروة ممسك الأرض والسماء. العروة معروفة، والمراد هنا الالتزام والثبات على دين الله المستقيم به، أي بالله سبحانه ثقتي أي وثوقي في الإعانة والتوفيق، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومما قاله عليه السلام في هذا الكتاب المبارك: قلت شعرا هذا الأساس كرامة فتلقه يا صاحبي بكرامة الإنصاف، واحرز نفيسا من نفائس نثره جمعت بغوص في خضم من صافي، جمع المهيمن بيننا في دينه جمعا يفي بإصابة وتصافي. وفي نسخة: جمعت بغوص في فرات صافي. قوله هذا الأساس أي هذا المؤلف هو الأساس، أي الأصل الصحيح، اشتي أن الأساس معناه اللغوي ما هو اسم علم الكتاب، هذا مثل ما تقول أساس البيت، أي الأصل الصحيح الذي تبتني عليه العقائد الصحيحة. فعلى هذا يكون لفظ الأساس مستعملا في معناه اللغوي. وقوله كرامة أي جعلته وألفته كرامة لإخواني المؤمنين. وقوله واحرز نفيسا أي درا أي علما مما يتنافس فيه المتنافسون لعظم شانه من نفائس نثره أي منثوره، أي الذي هو نفائس جمعت بالنظر إلى أفراد مسائله وأفردت أولا بالنظر إلى أن ما جمعه هذا الكتاب علم النفيس. وقوله بغوص أي بفكر ونظر صحيح، استعير له لفظ الغوص والخضم البحر، وفي نسخة في فرات وهو الماء العذب والصافي الذي لا كدورة فيه، أي في صنع الله سبحانه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الأئمة الهادين عليهم السلام. ما هدى فسر قوله في خضم صافي؟ قال إن هذه النفائس التي في الأساس جمعت بغوص في خضم صافي، وقال إنها نسخة أخرى الفرات، وقال إن المراد بها صنع الله سبحانه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وكلام الأئمة الهادين عليهم السلام. فإذا الكتاب والسنة وكلام الأئمة مرجع من مراجع أصول الدين وأدلة في أصول الدين، وهذا فيه بحث في الرد على جهة قالوا لا يجوز الاحتجاج بالقرآن. جمعت بقوس في فرات صافي، فسرها بصنع الله وكتابه وسنة نبيه وكلام الأئمة الهادين عليهم السلام. فقد شبه النظر الصحيح بالغوص، وشبه صنع الله سبحانه وتعالى والكتاب والسنة وأقوال الأئمة عليهم السلام بالبحر الصافي، وشبه الظفر بالمطلوب من هذا العلم بالظفر بالدر. وقوله نفيسا وإن كان لكل ما يتنافس فيه، فقد أريد به هنا الدر وهو اللؤلؤ، وهو استعارة تصريحية تحقيقية. التصريحية ما حذف فيها المشبه، والتحقيقية التي هي محسوسة يعني معلومة ما هي مخيلة. يستطيع واحد يعلم بها، هجم بالله خيال، لأن يعني بعض الشعراء البلغاء بيستخدموا الخيال ويغلبوا في قصائدهم، فبيسموها ما بيسموها تحقيقية. والاستعارة التحقيقية إذا كان المشبه معقول والمشبه به معقول اسمها تحقيقية. وكذلك قوله خضم أو فرات استعارة تصريحية تحقيقية، ورشحها بذكر الغاص لجله يسوق أن المراد بها البحر، لأن الغوص إشارة للبحر، سواء كان باقيا على حقيقته أو مستعارا للفكر والنظر، لأنه يجوز أن يكون الترشيح استعارة، ويحصل الترشيح باعتبار معناه الأصلي، أي باعتبار معنى الغوص في الأصل، لما الآن هو معناه النظر. وقوله جمع المهيمن إلى آخره دعاء بالاجتماع في دين الله سبحانه القويم المقتضي لإصابة الحق وتصافي القلوب، مقدمة أو مقدمة. اعلم أن هذا الكتاب المبارك قد اشتمل على مقدمة وأربعة أقسام وخاتمة. أما المقدمة فهي في ذكر حده وحد العلم، ذكر حده أي حد أصول الدين حقيقته، وحد العلم من حيثه، وذكر العقل وما يقضي به، أي ما يقضي به العقل من تحسين وتنبيه، وذكر المؤثر وما لا يؤثر، وذكر الحدود والتصورات والتصديقات، وذكر النظر ووجوبه ووجه وجوبه، وذكر الدليل وما يتعلق بذلك. وأما الأقسام الأربعة فالأول منها الكلام في التوحيد لله عز وجل وتنزيهه عن مشابهة غيره وما يحق له من الأسماء وما يتعلق بذلك، والثاني الكلام في عدله وحكمته ورحمته بعباده. ونفي الجور وصفات النقص عنه جل وعلا وما يتعلق بذلك من المصالح الدينية والدنيوية كالآلام والآجال والأرزاق ونحو ذلك. والثالث الكلام في أنبيائه ورسله وشرائعه وما يتعلق بذلك. والرابع الكلام في وعده جل وعلا ووعيده والثواب والعقاب والجنة والنار والقيامة وما يتعلق بذلك من ذكر الشفاعة وبعض أحوال القيامة ونحو ذلك. ما ذكر الإمام في الأصل؟
ما فيه يتعلق بالنبوة؟
ماشي، في باب كبير وهي قسم هام. والخاتمة في ذكر افتراق الأمة وذكر الفرقة الناجية وما جاء في ذلك من الأثر، وبذلك يتم الكتاب إن شاء الله تعالى. المقدمة بفتح الدال لا يستغني صاحب هذا الفن عنها. علم الكلام ينقسم إلى قسمين، فالأول هو بيان كيفية الاستدلال على تحصيل عقائد صحيحة جازمة تترتب صحة الشرائع عليها. هذا كلام الشارح ما استقام، حين يقول تنقسم إلى قسمين. علم الكلام ما بينقسم ولا شيء، هو ما هو إلا قسم واحد، ما بالله التعريف تعريفه يكون بأسلوبا، وهي عادة في كل الفنون، ما هو في علم الكلام واحد، في علم النحو والتصريف والمعاني والبيان مع أنها حقيقة. وأصول الفقه مثلا، أصول الفقه تنجيب حقيقتين من فقهين، هو قسمين، ماذا عنده قسمين، باجوا عن أهديبان، وكل قسم أهديبان واحد، ما هو إلا فن واحد. هو الحد الأول بيان كيفية الاستدلال على تحصيل العقائد، والحقيقة الثانية هو كيفية الاستدلال على تحصيل العقائد. ما بلا يحدث لغة بيان. في النحو بيقولوا حقيقة علم النحو هو علم بقواعد يحصل بها التمكن من إعراب، من بيان أحكام الكلمات إعرابا وبناء. والوجه الثاني في النحو هو قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. فإيش الفرق بين الحقيقتين؟ لفظة علم، هل تتقدم أو تحبط؟ علم بقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم، هذا في النحو، أو قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم، وهنا يستبر ما معه. فأصول الدين هو معرفة كيفية الاستدلال على تحصيل عقائد صحيحة جازمة تترتب صحة الشرائع عليها، أو كيفية الاستدلال، ولا تحذف كيفية، تقول هو الاستدلال على تحصيل عقائد صحيحة جازمة تترتب صحة الشرائع عليها. هذا ما هو خاص بهذا الفن، هو في كل فن كبير. والإمام القاسم ما قال ينقسم إلى قسمين، هو جرى على النهج الصحيح، لا يعني هب له تعريفه.
قال
أول، أيوه
أول
بدين
ما كذا أو كذا،
يعني إما تعرفه بهذا التعريف أو بهذا التعريف، لأن الاستدلال هو النظر والتفكر في الدليل، وهذا القسم إنما هو عبارة عن ذلك. وقوله على تحصيل عقائد ليخرج الاستدلال بالأثر على نحو الضالة، على نحو المسروق، الأشياء المسروقة، ما هو من أصول الدين، لأن أصول الدين هو بيان كيفية الاستدلال على تحصيل عقائد. والعقيدة من طوى عليه القلب من العلم والاعتقاد صحيحة ليخرج الجهل المركب والظن الفاسد، وسيأتي بيانهما إن شاء الله تعالى. جازمة ليخرج الظن صحيحه وفاسده، لأن ما هو جازم الظن. تترتب صحة الشرائع وهي الواجبات الشرعية كالصلاة والصيام والحج ونحوها عليها، تترتب على هذه العقائد، عليها أي على حصول تلك العقائد الصحيحة الجازمة، وهي معرفة الله سبحانه وتعالى وصدق المبلغ وما يتصل بذلك. والقسم الثاني هو ما ذكره عليه السلام بقوله أو الاستدلال بالكتاب والسنة أو أحدهما على شرائع وعقائد مخصوصة، يبصرها الاستدلال بالكتاب والسنة في جواب على ذلك. قالوا ما هو إن الأئمة بيقولوا لا يجوز الاستدلال بالقرآن في سورة، استدلال بالكتاب والسنة أو أحدهما هو من حقيقته تعالى على شرائع وعقائد مخصوصة. الشرائع نحو الحكم بالإيمان واستحقاق التفسيق والتكفير، والعقائد نحو شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وخلود أهل الكبائر في النار. وجزءه يعني علم الكلام هو جزء مضاف مضاف إليه، فيعرفه لكن بيبدع بالمضاف إليه قبل. جزءه علم ولفظة كلام، علم وكلام، فيبدع يعرف بالكلام ويرجع بال يعرف العلم وشو، أي المضاف والمضاف إليه. أما المضاف إليه وهو الكلام فحده لغة أي في أصل اللغة القول، وهو النطق بحرفين فصاعدا، واصطلاحا أي في اصطلاح أهل هذا العلم، ما هو في اصطلاح النحوية. فإذا اختلف مع النحويين ما مهم، لأنه يشتهي اصطلاح أهل علم الكلام. ما مر اصطلاحا ما مر أي الاستدلال على شرائع وعقائد مخصوصة فهو الكلام، لأن المراد بالكلام هنا أصول الدين. فالكلام عند أهل أصول الدين هو علم الكلام، وهو حقيقته قد تقدمت حقيقته بيان كيفية الاستدلال على تحصيل عقائد صحيحة جازمة تترتب صحة الشرائع عليها. ما مر من قوله بيان كيفية الاستدلال إلى آخر القسمين معا. تجي يسمى هذا العلم كلاما، اشتري لا يقول قائل نجي عندك حقيقة لأصول الدين، قال إن اسمه كلام، أصول الدين اسمه كلام. تجي يسمى هذا العلم كلاما لكثرة الكلام فيه بين أهل الحق والباطل أو للمجادلة في ذلك، أو لأن معظمه إنما يستدل عليه بالعقل ولا يترجم عنه إلا اللسان بألفاظ لا يشترط اتفاقها. هو أشار إليه فيما تقدم، قال سمي علم الكلام لما سيأتي، وكثر منه بادي عجيب شيء مهم عندك يتوحد. الظاهر ما هو لجل سيئه، لا لأن أكثر النزاع جاء في أصول الدين بسبب الكلام، لأنهم قالوا الأشعرية إن الكلام قديم، ورجع جاء صياح ونراح عليها وخلافات وتكفير وتفسيق وصراع وفرق وتوزعوا فرق، هي بسبب القرآن. ورجع تطوروا إلى أن قالوا إن كلام الله كله قديم، وخصومهم تطوروا في الرد عليهم، لما سموا علم الكلام لأنه سبب أكثر المؤلفات هذه المسألة، مسألة خلق القرآن. إنه ما كمل أنتها ولا يترجم عنه إلا اللسان، هو في صدد كونه سمي علم الكلام. يوصل يحمل كتاب السنة أكثر، إذا عندك قال استدلال بالكتاب والسنة أو أحدهما يوصل يحفى أوله. لأنه علل تعليق، نعلل التعليق بس ولا منع من الاستدلال بغير عدل، ما بلنا عادتهم إن ماذا بأبرخ لهم له العلم الكلام من بشواف ذه معظمها بيستدل عليها بالعدل، يعني معظمها ما هو مذكور في القرآن ولا في السنة، ما هو جاب يستدل بالقرآن إلا على الذي تناولها القرآن، استدل بما تناولها القرآن، ما تناولها القرآن استدل عليها بالقرآن مثل المسائل الفقهية يستدل عليها بالقرآن لأن العقل بعضها ما تناولها. النبي في صدق سمي علم الكلام لأنه قال إنما يستدل عليها بالعقل ولا يترجم عنها إلا اللسان، ما بترجم عنها العمل لأن ما هي مسألة عملية. فالفقه لو تناقشوا بترجم عن المسألة العمل، الصلاة ولا الوضوء ولا الزكاة، هنا ما بيترجم عنه إلا اللسان، سمي علم الكلام يعني كأنه علم ما هو لا قول ما هو عمل، لأن في علم الفقه بيترجم عنها العملية حينها عملية.
فما حصل على الاعتقاد تعرف هذا ما هو بدل مثل غيرها رفع معلومة مثل الصلاة
لا لأن ما هو ما هو علم قولي ما هو مثل ألفاظ القرآن ألفاظ القرآن ما يجوز اختلاف ألفاظها، وذا حين المقصود العقيدة فلا يشترط اتفاق الألفاظ، كل أن يعبر بشيء ما بده كثرة التعابير وكثرة الكلام، لأن المقصود العقيدة، المقصود ما أدى إلى العقيدة سمي علم الكلام، ما هو قوي ما هو قوي لأنه مخالف لتاريخ الأصوليين، تاريخ ما يقضي بهذا، لأن احنا رأينا كلام القدماء منهم قريب من الفرق من المعتزلة والأشعرية والمجبرة أكثر خوضهم في شأن القرآن وفي الكلام النفسي، الكلام القديم الذي يقول يزعمه أنه قديم سمي علم الكلام بسبب. والمهم أن ما وجه التسمية ما هي ضرورية يجي لها برهان، لأنهم قالوا أن الأسماء لا تعلم ما تحتاج إلى علة واضحة، إذا قد تعارفوا على اسم مثل العلم يسموا واحد محمد أو علي لا يحتاج علة ليش سموه كذا. وأما المضاف وهو العلم فقال السيد حميدان وما أثبت من روايته عن أئمتنا عليهم السلام وهو قول البغدادية من المعتزلة والجويني والرازي والغزالي وهؤلاء من المجبرة فقالوا لا يحد باختلاف المعلوم ذاتا وماهية، هم قالوا لا يحد هذولا كلهم لكن اختلفوا في السبب، في السبب في عدم التحديد. أما قوله الاختلاف المعلومات ما هو قولهم كلهم، له قول السيد حميدان، هم هو علل السيد حميدان لعدم التحديد باختلاف المعلومات ما هو جامع لها أحد، والجويني والرازي والغزالي عللوا بالوضوح لأنه واضح ما هو في هذه، لا قالوا لخفاء جنسي وفصل لأن ما هو ما جاءتهم يهبوا له جنس ولا فصل. لاختلاف المعلومات ذاتا أي في ذواتها أي أشخاصها، إذ ذات زيد خلاف ذات عم، وماهية أي وماهياتها أي حقائبها مختلفة، فإن حقيقة الجسم خلاف حقيقة العرض، وهذا عند السيد حميدان نظرا منه إلى أنه أي العلم يطلق عليها أي على المعلومات، وجمعها في حد واحد متعذر، عنده أن المعلومات مختلفة، لكن احنا ذا الحين في العلم، فالمؤلف تأول له قال عنده أن العلم يطلق على المعلومات، فإذا المعلومات مختلفة في تحديد العلم ما هو ذلك، لأن الحد يشترط فيه أن يكون جامع مانع، جامع المفردات مانع من دخول غيره فيه، ولجلائه عند البغدادية والرازي قالوا لأنه جلي، وإذا كان جلي فلا يجوز تحديده، لأن المنطقيين قالوا لا يجوز تحديد الشيء إلا بأن يكون الحد أجلى من المحدود، فإذا كان المحدود أجلى من غيره فلا يجوز تحديده. نبصر له مثال مثل الماء، إذا جاء واحد يقولها نحرف الماء، ما أنت جايب تعريف له إلا والماء أعرف منه أوضح. ولجلائه أي لجلاء العلم عند البغدادية والرازي، فتعذر حده لذلك، أي القول هم أنه يجب أن يكون الحد أجلى من المحدود، ولخفاء جنسه وفصله عند الجويني والغزالي فتعذر حده أيضا. عندني يكفي لمهني وإليكم، فأنه بيجيب بحد صاحب الفصول بنفسه، بحد صاحب الفصول هذا هو الذي يبني عليه أصحابنا من بعد صاحب الفصول.
قال
معنى أو تغير في الحد بعبارة أخرى وهي ما ذكره، وليس المراد أن علم الكلام ينقسم إلى قسمين كما تقول. لا عبارة ضعيفة. قلت لكم هذا نظيرها في النحو، في كل فن. فالنحو قالوا إن حقيقة النحو هو علم بقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، والحقيقة الثانية قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، هي نفسها ما بلا زيادة لفظة علم فولها، وده بدل العلم بقوله بيان. وفي أصول الفقه قالوا هو العلم بقواعد يتمكن المجتهد منها بها من استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلة التفصيلية، والحقيقة الثانية قواعد يعرف بها الاستنباط استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلة التفصيلية.